بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذه الحلقة الأخيرة من حلقات الكلمة الطيبة في 30 من شهر رمضان المبارك 26 و400 للهجرة. أيها الأحبة، أسعد كثيرا في هذه الحلقة بأن أستضيف وإياكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، وهو الأديب والشاعر والكاتب الإسلامي الكبير والبارز والمعروف. باسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب بالدكتور، فحياكم الله وأهلا بكم.
بارك الله فيك أخ عبد الرحمن، أشكرك على استضافتك، وأرجو إن شاء الله أن نقدم أنا وأنت للإخوة المشاهدين ما يسعدهم
بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، اعتبروا حضور الدكتور عبد الرحمن عيدية منا لكم في هذا العيد المبارك، وشاركونا على هواتفنا المعلنة أمامكم 260-7555 والهاتف الآخر 260-7672. موضوعنا الذي سنتحدث عنه العيد قصيدة المسلمين. شاركونا أيضا عبر الموقع www.islamacademy.net. حياكم الله دكتور، لا أخفي سعادتي وغبطتي بحضوركم وأن تكونوا معنا في هذا الختام المسكي في نهاية برنامجنا الكلمة الطيبة في الذي بدأ مع بداية رمضان وينتهي في هذا اليوم انتهاء رمضانيا، ثم يعود بإذن الله تعالى ليكون كما كان سابقا برنامجا أسبوعيا يأتي كل يوم الخميس.
بارك الله فيك.
نودع بعد ساعة من الآن تقريبا حبيبنا وشهرنا الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. نتحدث في البداية كمدخل للقائنا هذا، وقبل أن ندلف إلى فرحة العيد وبهجته وربما إلى بعض الأحزان فيه، بالحديث عن وداع رمضان.
جزاك الله خير. أولا أشكرك أخي الكريم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة من الساعات الأخيرة لشهرنا المبارك أن يوفقنا وإياك والإخوة المشاهدين جميعا لكل خير، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه وطلقائه من النار، وأن يعيد إلينا هذه المناسبة الكريمة ونحن وأمتنا الإسلامية بخير وعافية وسلامة. هذا أولا. ثانيا، لا شك أخي الكريم أنني وأنا أبدأ أشعر بحاجة إلى أن أضيف إلى ترحيبك ترحيبا آخر مضيئا مشرقا بإخوتنا وأخواتنا الذين يشاهدوننا الآن، ونؤكد أننا أنا وأنت وإياهم على شرفة الوداع، فنحن نطل الآن من شرفة الوداع لنقول لرمضان الكريم لهذا العام 26 و400 للهجرة وداعا، ونسأل الله عز وجل أن يكون وداعا مشرفا، لأن الوداع المشرف يجعل الإنسان سعيدا برغم حزنه، ويجعله آملا في لقاء آخر يكون أكثر إشراقا وسعادة. شرفة الوداع هذه أنا أتخيل الآن يا أخ عبد الرحمن ومعنا الإخوة المشاهدون، أتخيل أننا نطل منها على شاطئ، هذا الشاطئ عليه سفينة تنتظرنا بعد ساعة للإبحار. إلى أين نبحر؟ إلى شاطئ آخر. سنستغرق في هذا الإبحار ما يقرب من 3 أشهر لنطل من شرفة وداع أخرى لعيد آخر، ونرى أمامنا شاطئا آخر وسفينة أخرى تنتظرنا للإبحار. إلى أين نبحر؟ إلى شاطئ آخر بعد 9 أشهر يأتي كما أتى في هذا العام. إذن نحن في رحلة مستمرة، رحلة إبحار مستمر، سفينة تنتظرنا دائما. من هذه السفينة يتساقط أناس، ومن هذه السفينة يختفي كثير ممن نحب، لأنها سفينة الحياة. سفينة الحياة كما تعلم سفينة تسير، يستمر فيها من يستمر، ويتساقط منها من يتساقط. أسأل الله عز وجل أن يكون إبحارنا دائما إلى خير، وأن يكون شاطئنا الذي ينتظرنا تنتظرنا فيه سفينتنا شاطئ خير بإذن الله تعالى. نحن الآن في آخر ليلة من رمضان، وأنا أتوقع أو أتخيل، يمكن هذا طبعا له علاقة بتخيل الشاعر، أننا في آخر شوط من المضمار، الشوط الأول من المضمار، هي أول ليلة من شوال بداية الشوط الثاني من المضمار، وهذا ما يجعلنا نشعر أن هذه المناسبات المتألقة المشرقة التي تمر بنا نحن المسلمين كل عام إنما هي جزء من إشراق حياتنا، جزء من إشراق سعادتنا، لأنها عبادة تتواصل بها فرحة، والفرحة تتواصل بعبادة. فأنت تعلم عيد الفطر يأتي بعد رمضان، وعيد الحج يأتي بعد الحج، هذه عبادة وتلك عبادة، بل هذه ركن من أركان الإسلام وتلك ركن من أركان الإسلام. فأنا أقول أرحب بك وأرحب بنفسي وبالإخوة على شرفة وداعنا هذا، التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا بعد هذه الرحلة في رمضان فيها قبولا وعتقا من النار.
إذن أنا في هذه الحلقة لا أدري هل أذهب إلى الشواطئ هذه التي ذكرت يا دكتور، أم أصعد إلى الأوفاز التي تمتاز بها وتبث من خلالها جميل كلامك وعطر عباراتك المباركة هذه، ولكن سآتي عليها بإذن الله تعالى إما إجمالا أو تفصيلا، لكن سأفرح أنا وأنت بإذن الله تعالى في يوم غد، وسيفرح المسلمون كلهم رغم كل الآلام وكل المصائب وكل الظروف التي تحيط. حدثنا بدايتنا دكتور عن مشروعية فرحتنا في هذا العيد.
العيد فرحة حقيقة، فرحة العيد مشروعة في كل الحالات، وأنا أقول دائما قدوتنا في هذا كما تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما أعتقد أن أحدا في الدنيا مر بمعاناة كما مر بها محمد صلى الله عليه وسلم. لو استعرضنا بسرعة خاطفة يعني في شريط سريع حياته عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنها حياة مليئة بالمعاناة التي استمرت منذ أن بدأ دعوته، منذ أن آذاه المشركون، منذ أن سجد ووضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، منذ أن أجبر على الهجرة من البلد الذي يحبه. كان يرى أصحابه يعذبون، بلال يضرب وتوضع الصخرة على صدره، وياسر يقتل، وسمية تقتل، والبقية يعذبون، ولكنه مع ذلك كان يضرب لنا مثلا بالفرح المشروع، في الفرح المشروع، ومنها فرحة العيد. يعني عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأت المعاناة، أيضا المعاناة مع المنافقين، المعاناة مع اليهود في المدينة، المعاناة مع الحروب التي كانت، بل إنه كان يفقد أعز الناس عليه الصلاة والسلام في مكة، فقد خديجة، وسمي العام الذي فقدت فيه عام الحزن، وفقد عمه النصير له أبا طالب. ومع هذا ما عرفنا على الإطلاق وعلى مدى ما روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعبس وجهه في العيد، أو أنه كان لا يفرح بالعيد، أو أنه كان لا يبتسم في العيد. ولهذا دائما أنا يريدني هذا السؤال، وبعض الإخوة يقولون لي وأنا في شعري إشارات حزينة إلى العيد دائما، فيقولون لي كيف تجمع بين الفرحة والحزن؟ أقول هذا هو منهج نبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا هو الفرح المشروع، لأن فرحة العيد يا أخ عبد الرحمن والكلام للإخوة المشاهدين جميعا، الفرحة العيد مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعبادة، لأنها فرح بإكمال العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك. فنحن نفرح حينما نفرح بأننا أكملنا عبادة، ولنا أمل كبير أن يكون الله قد قبل منا، وأن نكون قد أجرنا فيها خير الأجر، ولنا أمل كبير في يوم العيد الذي يسمى يوم الجوائز أن نكون ممن حصلوا على الجوائز السنية الثمينة بعد هذه العبادة التي قضيناها. من هنا تأتي مشروعية الفرح في العيد بالرغم مما قد يشعر به الإنسان من الأسى والحزن. وأنا أقول لك الحزن قد يكون حزنا شخصيا، يعني أضرب مثلا الأخوة المشاهدين، أنا مثلا فقدت والدتي رحمة الله تعالى عليها، وكانت العام الماضي في هذا اليوم كنت في الإذاعة في لقاء في هذا الوقت بالضبط، وكان عن العيد وهي تستمع إلي رحمه الله. الآن أنا في هذا اللقاء وهي ليست موجودة في الدنيا، طيب يعني هل يمنعني ذلك من أن أعلن فرحتي بالعيد؟ لا يمكن، لأن فرحة العيد كما قلنا فرحة مشروعة لا تتعارض على الإطلاق مع ما قد يشعر به الإنسان من أسى الفراق أو من حزن ولواعج الحياة.
هذا هو الحزن الشخصي.
هذا نعم الحزن العام. أنا وأنت وجميع الأخوة المشاهدين الآن نشاهد ما يجري في العراق، ونرى إخوتنا يقتلون أمامنا، نشاهد ما يجري في فلسطين، نشاهد آثار الزلزال المدمر الذي حصل في باكستان، بل نشاهد آثار تسونامي وآثار كاترينا، ويعني مجموعة أشياء مآسي أمامنا نحن نحزن لها. وأنا بالمناسبة أريد أن أقول كلمة في هذا المكان، كتبت قصيدة عنوانها كاترينا، وهي كانت رسالة إلى العالم المتعجرف، العالم المتغطرس، أقول له إن هذا الظلم وهذا الطغيان الذي يجري في العالم إنما هو بسبب طغيان الإنسان الضعيف أمام قدرة الله عز وجل. هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى كاترينا، إعصار لا يعد من الكوارث الطبيعية الضخمة، وإن كان هو ضخم في حد ذاته، واجهوه إذن، يعني بدلا من أن تضربوا بالصواريخ والطائرات الضعفاء في كل مكان اضربوا كاترينا، بدلا من أن تضعوا الأبرياء في السجون ضعوا كاترينا في السجن. هذه كانت رسالتي، لكن ليس معناها على الإطلاق أننا نتشفى في الآخرين، على الإطلاق، بل إننا نحزن. وقد رأيت صورا أحزنتني لأناس في الإعصار الذي حصل في أمريكا. فهذه قضية، يعني الحزن العام أيضا لا يمنعنا من الفرح بالعيد، لأن كما قلت الفرح بالعيد مشروع، جانب المشروع فرح بعبادة وبإكمال العبادة.
كنت أريد قبل أن تجيب في هذه الإجابة دكتور أن أشاكسك قليلا حقيقة في هذه الفكرة، وهي مسألة الفرح في العيد.
أهلا بالمشاكسة.
وأنت تطالب بال
آخر يوم من رمضان أنت.
اعتبرها يعني
مشاكسة غريئة
يعني. فأنت تقول الشيخ تطالب بالفرح.
نعم.
وأن نسعد، ووجهت الكلام للمشاهدين وأن نشعل قناديل الفرح، لم تقل هذا ولكن
قلت.
نعم. لكنك في قصيدة لك أو في قصيدتين اثنتين عنوانهما حسب ما أذكر عندما يحزن العيد.
نعم.
وقصيدة أخرى غب يا هلال.
جميل.
ذكرتهما وكأنك تنسف كل قناديل الفرح هذه، فكيف نفرح وأنت في تتحدث بهذه النبرة الحزينة وبهذه المسحة من الأسى في بعض قصائدك وأبياتك؟
أحسنت. أيضا أخي الكريم، أنا في نظري هذه القصائد لا تتنافى مع فرحة العيد، لأنني كتبتها وابتسمت في العيد الذي كتبتها فيه للناس واستقبلتهم وفرحت ووزعنا الحلوى وأكلنا الحلوى.
فما المغزى من هذا؟
المغزى هي طبعا تجسيد لحالة من حالاتنا في يوم فرحنا، لأن أنا أيضا أرى أننا يجب ألا يلهينا فرحنا بالعيد عن أحوال المسلمين ولا عن أحوالنا الخاصة أيضا. هذه مسألة في غاية، يعني ممكن في يوم العيد نزور مرضى، وفي يوم العيد هنالك من يدفن موتى، ومع هذا هو فرح بالعيد لأنه أتم عبادة. فهذه صورة. لما قصيدة غب يا هلال التي أشرت إليها، هي أنا طبعا لا أطلب من الهلال أن يغيب عمليا، لأن تعرف هذا هو الجانب الخيالي، لكني أنا تخيلت نفسي أرى طفلة فلسطينية أمامي تستقبل العيد بصورة غير التي يستقبلها بها أنا، خاصة في تلك السنة كان في مذبحة يهودية يوم العيد، فالطفلة كأنها تقول غب يا هلال حتى يأتي العيد الحقيقي وهو عيد النصر معك أنت. فكأنما هي رسالة موجهة من الطفلة إلى الأمة لإيقاظ الإحساس نحو هذه القضية فقط، ولكن ليس معناها الدعوة إلى عدم الفرح بالعيد. أيضا عندما يحزن العيد، العيد جاء، والعيد أصلا يعني طبغ هذا المعنى بصفة الفرح، وإلا ترى هو العيد من عادة يعود عودا، وقالوا العيد كلما، هذا في اللغة، هو كل ما يعود على الإنسان عاما بعد عام أو شهرا بعد شهر، سواء كان مفرحا أم محزنا، هذا في الأصل. لكن انتقلت الدلالة في الكلمة بعد حصول الأعياد، فأصبح عندما يقال العيد إنما يقصد به العيد الذي فيه شيء مفرح. إذن لا تناقض عبد الرحمن بين غب يا هلال وبين عندما يحزن العيد وبين قصيدة. أنا ألقيت قصيدة مرة أمام الملك خالد رحمه الله في مكة عندما كنت طالبا في الكلية تلك الأيام، وهي طبعا كان فيها شيء عن العيد، ويعني لعلي أنا سمعت أبيات منها لأنها تعطيك حجة قوية لمشاكستك الجميلة.
طيب.
اسمح لي بس بيتين أو ثلاثة منها فقط. التي أقول، لاحظ يعني ماذا أقول، لكن هذا لا يعني ترى عدم وجود الفرحة في العيد. يا رفاقي وفي ضمير القوافي حسرات وخاطري حسرات، فاعذروني إذا أفاقت شجوني يوم عيدي وسالت العبرات، هو عيد لكن حملت فؤادا فيه من غيرة الأبي سمات، كيف يشدو وإن أتى العيد يزهو بالأمان وبالرضا يقتات، كيف يشدو ولليتامى الحيارى تحت ظلم من العدا النات، كيف يشدو ومسجد القدس يشكو وبلادي أعيادها ويلات، ليس يأسا من رحمة الله لكن لوعة تستدرها الهفوات، عجبا كلما رأيت القوافي كلما رأيت رفاقي يتغنون هاجت النظرات، ثم أقول عيد إن كنت تستطيع فبعدا كيف تأتي وأمتي أشتات، كيف تأتي يا عيد تطلب شدوا وبلادي يعيث فيها الطغاة، لست بالراهب الذي يكره الشدوى ولكن لفرحتي ميقات، أيها العيد لست عيدي فمهلا إن عيدي أن ترفع الرايات. هذا القصيدة لقيتها في منى. طبعا المعنى هنا ليس إنكار فرحة العيد، ولكن تعبير عن حالة معينة للأمة نحن نشعر بها دائما وجميعا،
بل وازدادت يعني ضراوتها في هذه الأيام يعني.
أي نعم.
طيب دكتور، أنت ذكرت قبل قليل فقد الوالدة غفر الله لها ورحمها،
اللهم صل وسلم.
عيدتم معها في السنة الماضية، هذه السنة تفقدونها، هنالك غيركم أيضا كثير ممن يعاني من مثل هذه الحالة، هنالك فقراء، هنالك مساكين، هنالك أيتام، هنالك يعني حالات كثيرة تدعو بعض الناس إلى أن يقتنعوا بألا فرح في هذا العيد. وذكرتم أيضا الطفلة الفلسطينية، هنالك وليتني أحضرت حقيقة ورقة مرسلة من والدة أسير فلسطيني تقطر بالدمع حقيقة تلك الرسالة. هؤلاء كلهم وأنت وأنا ومن يعانون ويقاسون حقيقة من لوعة المشكلات هذه، كيف نفرح بالعيد؟
أحسنت، هذا سؤال مهم أريد أن أضيف إلى ما قلت.
طيب.
رسالة وصلتني من شخص يقول، يبدو أظن في إعلان كان على الحلقة أو شيء، يقول أصبح، لاحظ معي، أنا أريد الأخوة المشاهدون ينتبهون معي لهذه الرسالة لأن تؤيد ما قلت وسنتناول هذا الموضوع. أصبح العيد لا طعم له، كوارث وكوارث. ألا يستحي المرء أن يبتسم في هذا العيد؟ مجتمع عربي نخر فيه السوس، لاحظ معي، ما أوقح الأمة التي تتعايد مع هذه المآسي. يا أوقح شعوب الأرض قاطبة، خسئتم يا أمة تضحك وجزء منها مفقود. ما رأيك في هذه الرسالة؟
والله تشاؤم عجيب.
نحن أخي الكريم ننظر إلى المآسي بمنظار التوازن، ننظر بمنظار الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى الرسول لما فقد عمه حمزة وكان من أقرب الناس إليه وفقده بطريقة مؤسفة كلنا نعرفها، مثل به في أحد، لم تغلق الدنيا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، بل إنه بنى بصفية بنت حيي ودماء الشهداء في خيبر لم تجف بعد، لأنه يريد أن يرسم لنا خطا لهذا التوازن. نحن نشعر بالأسى، نحن نشارك إخواننا، بل إنني أرى إن الفرحة في العيد من عوامل التخفيف عن الذين يعانون ويشعرون بالأسى. كيف؟ الأعياد عندنا فيها إشارات رائعة جدا إلى إزالة الحزن من قلوب المحزونين، وإلى إزالة الشعور باليتم من قلوب اليتامى، وإلى إزالة الشعور بالحاجة والفقر من قلوب الفقراء. كيف؟ عيد الفطر الآن أنا وأنت وجميع الأخوة المشاهدين سنقدم زكاة الفطر. طيب لماذا نقدمها؟ لمواساة فئة من الفقراء والمحتاجين، أيضا التزاور والتهنئة للتخفيف عن الآخرين. أنا وأنت ربما نزور من أقاربنا من مات له ميت قبل رمضان أو في رمضان، ربما نزور من هو مريض في المستشفى، كلها عوامل إدخال فرحة وسرور. ومع ذلك فنحن نشعر أننا بحاجة إلى أن تستنهض الأمة همتها حتى تقضي على هذه المآسي التي أشار إليها. أقول هذه الرسالة مثلا فيها إشارة إلى الانغلاق، وهذا ما كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها استخدام كلمات لا تليق، وهذا ما كان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يمر به بعض اليهود فيقولون السام عليكم، وعائشة تسمع فتقول عليكم السام واللعنة، فماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يا عائشة. فقالت يا رسول أما سمعت ما قالوا؟ قال بل سمعت، ولكن قلت وعليكم. هنا مسألة عدل، كانوا يقولون جاء مذمم ذهب مذمم، يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محمد، فيقول ألا تعجبون كيف يصرفهم الله عني، يسبون مذمما وأنا اسمي محمد، ويصرف المعنى أبي بن كعب وما عانى منه المنافقون حديث الإفك، وهو أضخم مأساة مرت بالرسول عليه الصلاة والسلام اجتماعية، ومع ذلك ما سمعنا له كلمة نابية على الإطلاق في حديث الإفك عليه الصلاة والسلام. إذن أخي الكريم الذي أرسل لي هذه الرسالة، أو جميع الإخوة الذين يتحدثون عن الحزن، نحن نحزن ولكننا نفرح. أنا الآن أشعر بحزن شديد لفقد والدتي رحمه الله، لكنني أؤمن أنها عند الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وأن الله أرحم بها مني. ثم إنني ودعت أنا وإياها رحمة الله عليها وإخوتي وأخواتي وخالاتي وأقاربنا وجميع المسلمين، ودعنا رمضان العام الماضي ونحن صائمون. الوالدة في العام الماضي كانت الطبيبة تقول تترجاها ألا تصوم، قالت لا والله يمكن أن يكون آخر رمضان لي.
الله.
فأنا فرح الله. أيضا من جانب أنني رأيت والدتي وهي تودع رمضان بالصيام، وهي تصلي فيه، وهي تقرأ القرآن فيه. إذن نحن يجب أن لا ننغلق وأن لا نتناسى، يعني لا يمكن نسيان الحزن أصلا.
صحيح.
يعني لو في شخص توفي له قريب قبل شهر أو شهرين هل سينسى؟
لن
ينسى. لكن هل معنى ذلك أن لا يفرح بالعيد؟ لا يفرح. لماذا؟ لأننا قلنا إن الفرح بالعيد يعد فرحا مشروعا. فرحنا لأننا صمنا ومن الله علينا بالصيام، وفرحنا لأن لنا أمل أن يقبلنا الله وأن يجعلنا جميعا من عتقائه وطبقائه، وفرحنا لأن صار في فرصة أننا نتقارب وأن نتزاور وأن ندخل السعادة على قلوب بعضنا. وهذه كلها معاني تدل على أنه يمكن الجمع بتوازن دقيق بين الفرح بالعيد وبين ما نشعر به من حزن خاص أو حزن عام.
وسنرحب بالعيد كلنا بعد قليل بإذن الله تعالى في قصيدتكم التي إن شاء الله خصصتم بها قناة أو بالأحرى يعني
نعم لأول مرة
في قناة
مرحبا يا عيد.
أي نعم، ولكن بعد أن استقبل هذا الاتصال من الشيخ حسين الثقفي. تفضل الشيخ حسين، وأسفين على الإطالة عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارككم بالخير جميعا.
الله يحييك.
لنا ولكم الأجر والمثوبة.
آمين.
ويعتقنا وإياكم من أليمه وناره.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
تذكرت أيها الأحبة ونحن موشكون على زوال غروب هذه الشمس، تذكرت أن هذا الشهر كان للمتقين روضة وأنسا، وللغافلين قيدا وحبسا، كان نزهة للأبرار وقيدا للأشرار. فنحن نقول له سلام عليك يا شهر التراويح، سلام عليك يا شهر التجاوز والغفران، سلام عليك يا شهر الصيام والقيام، يا شهر البركة والإحسان، يا شهر النسك والتعبد والتهجد، يا شهر الأنوار والمصابيح، يا شهر المتجر الربيح، سلام عليك يا شهر يترك فيه القبيح، سلام عليك يا روضة العابدين، سلام عليك يا شهر يتسابق فيه المتقون، السلام عليك من فؤاد لفراقك محزون، فيا شهر الصابرين ويا شهر الذاكرين، هل تعود أيامك أو لا تعود، ويا ليتنا تحققنا ما تشهد علينا يوم الورود، يا ليتنا علمنا من المقبول منا ومن المطرود، وهل إذا عادت أيامك فنحن في الوجود ننافس أهل الركوع والسجود، أم قد انطبقت علينا اللحود ومزقنا الدود، فيا أسفا لتصرمك ويا أسفا لانقضائك ويا أسفا لفراقك. أيها الأحبة
أنا
أدعو يا شيخ عبد الرحمن، أدعو الأسر، أدعو الإخوة، أدعو الناس جميعا إلى الصفاء في هذه الأيام، أن نصفي القلوب وأن نبعد الشحناء والبغضاء، وخاصة في أيام العيد الآتية هذه، أن تزول هذه الأحقاد من المسلمين، وأن نعود إخوة، وأن نتزاور في هذه الأيام، وأن نظهر البسمة، وأن نظهر المحبة في هذا اليوم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في ذلك اليوم بتوزيع الجوائز وأن يكتبنا في من عتق. أسأل الله أن لا يخيب ظننا فيه سبحانه وتعالى، فهو أهل الكرم وأهل المجد. وأشكركم أيها الأحبة، وأقول أسأل الله يجعلنا وإياكم من الفائزين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. معي أيضا سليمان من الرياض، تفضل سليمان.
نعم
تفضل، الله يحييك.
ألو،
تفضل يا سليمان سريعا بارك الله فيك.
إن شاء الله. ألو.
نعم.
تفضل يا سليمان.
ألو.
طيب نكتفي بهذا، شكرا يا سليمان. أرجو من الأخوة أيضا المتصلين والمتصلات أن يعني يكون حديثهم ومداخلاتهم في إطار موضوعنا هذا، وهو العيد، ونحن مبتهجون في هذه الحلقة بكم وبحضور الدكتور في هذا الاستوديو في هذا البرنامج، وأن يختصروا قدر الاستطاعة. مرحبا يا عيد.
طيب أنا عندي تعليق على كلام الأخ يوسف. يعني أولا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ويا ليت شعري من هذا المردود فنعزيه. ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصابك. فلا شك أن يعني حتى نحن عندما نهنئ، عندما نفرح بالعيد، ترى الذي يفرح بالعيد هو من كان متألقا في شهر الطاعة، وأيضا من لديه عزم على الاستمرار، لأن هذه مسألة مهمة. طبعا نحن هنا في من الطرائف عن الصافي النجفي الشاعر العراقي الشهير، قيل: عما تصوم في رمضان؟ قلت: إني عن الصيام لصائم. هذا لا يهنى بشيء. طبعا هو كان يفطر في رمضان باعترافه هو في شعره، يقول: إن لم أكن شاركتهم في صومهم فأنا شريكهم على الإفطار.
الله
يقول: شاركهم في الإفطار طول استغفر الله. هذا يعزى، بل نقول هذه مصيبة، لكن نحن نهنئ بعضنا لأن هنالك عبادة قد انتهت ولنا أمل في قبولها. أيضا في نقطة مهمة أنا أريد أن أشير إليها، من جوانب الفرحة في العيد أننا أخذنا شحنات روحية قوية من رمضان، وهذه الشحنات يمكن أن نستمر بها في بقية الشهور، كما كان عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا كان عمله؟ كما تقول الوقت ديمة. الديمة هو المطر الهني الهادئ الذي ينزل، وما أجمله. فقدنا والله من زمان، كنا نحن في الباحة وكل الأخوة يعرفون، يعني لما تنزل الديمة يعني الأرض تبتهج، تضحك، تبتسم. أنا كنت أشعر لما تستمر الديمة 3-4 أيام أن حتى الصخور تقول أهلا وسهلا، تتحدث. يعني شيء عجيب. ولهذا يقول الشاعر العربي القديم: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. لأن الديمة نافعة دائما. فعمله كان ديمة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يصلي كما تعلم 11 ركعة بالنسبة لصلاة الليل أو التراويح طول السنة. فرمضان فرصة أيضا مما يجعلنا نفرح بالعيد، أن رمضان ينقلنا نقلة ممتازة، لأنه يعطينا تدفقات روحية كبيرة حقيقة وكلنا نشعر بها. فيا طوبى لمن يعني شعر بهذه الفرحة.
طيب سنفرح معك في هذه القصيدة دكتور إذا أنت لي، بس مع اتصال من حائل من الأخت خلود. تفضل خلود. أشكرك أنا جدا، وهذه مثل هذه الحالات مقدرة ومعتبرة، وهي للأسف الشديد يعني حاصلة في أماكن كثيرة. ولذلك نحن في هذا اليوم مع فضيلة الدكتور نحاول أن نشعل قناديل الفرح وأن نرسم البسمة على الجميع، وأن نحاول أن نرتقي فوق مشكلاتنا وفوق خلافاتنا كي نكون كما ذكر شيخنا متعبدين لله فعلا بفرحتنا في هذا الليل. أشكر خلود.
هي تشكو يعني من
نعم تذكر أنه يعني تجد صدودا نعم تجد صدودا من عمها وكذا. وبالمناسبة كما أنا شيخ الشيخ خالد الشايع أمس في الحلقة ووصلتني ووصلت أيضا عدد من الرسائل المؤلمة التي تدل على أن لا عيد عند بعض الناس وألا فرح في تلك أو في بعض البيوت للأسف الشديد. سنرقى أيضا على هذه الأحزان يا دكتور، ونذهب معك ونحلق معك في قصيدتك التي ستبدأ في بيانها والكلام.
أنا الحقيقة أقول للأخت الكريمة أنها تصبر، وثانيا يعني أنا ترى الدنيا قصيرة يا أخي. أنا أعجب والله لما ألتقي ببعض الأشخاص الذي لديه حقد أو لديه حسد أو لديه بغضاء، أقول إلى متى كيف تحتمل؟ يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطينا إشراقات مفتوحة. أنا أقول كلما أشرق الصباح أهدى إلينا إحساسا بالجمال، كلما طلع البدر أهدى إلينا إحساسا بالجمال، بل إننا كلما تلونا آية نحس بالجمال، كلما سمعنا شيئا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نحس بالجمال،
السمو نعم
سمو نسمو. ولهذا أنا أقول يعني ثم التراحم، يعني الراحمون يرحمهم الله. وسبحان الله ترى في عبد الرحمن، وأنا لمست هذا من بعض الأخوة، في بعض الناس أنا أعرفهم عندهم قسوة وغلظة، فكنت أسأل لماذا. بعضهم قام برياضة نفسية، وأنا أنصح بعض، لأن بعض الناس ترى الحقد وعملية القسوة عنده جزء من جبلته وطبيعته، لكن يمكن أن يقوم برياضة نفسية، يمكن أن يتخيل نفسه وهو وحده في الحفرة حينما يموت، يمكن أن يتخيل نفسه وهو أمام الصراط. لأن قضية الرحمة التراحم لها دور كبير في أن يدخل الله صاحبها الجنة، بل إن حسن الخلق جزء من الرحمة كما تعلم، وحسن الخلق يدرك به الإنسان درجة العابد الصائم القائم كما ورد في الحديث. فلماذا نحن نبتعد عن هذا الجانب؟ دعنا نرحب بالعيد.
أهلا بالله.
وإن شاء الله أن جميع الإخوة الذين ربما النفس البشرية ترى فيها ضعف النفس أمارة بالسوء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا جميعا، وأدعو جميع الإخوة من هذه اللحظة ومن هذه الليلة أن يحاولوا تنظيف صدورهم مما قد يكون فيها من غل أو حسد وحقد، لأن هذا والله لا ليس فيه فائدة، هو على حساب صحة الإنسان وعلى حساب صحة المجتمع أيضا.
صحيح صحيح.
مرحبا يا عيد، ضيفا لا يرد، وجهه طلق وفي عينيه ود، ضاحكا جاء وفي الثغر نشيد يطرب القلب وفي الكفين ورد. مرحبا يا عيد من بعد صيام كان ميدان سباق فيه نعد، خيلنا فيه صيام وصلاة وتلاوات وإحسان ورشد، رائح راح بما نال وغاد لم يزل في طلب الغفران يغدو. مرحبا يا عيد، يا ساحة حب ما لها في عالم الأفراح حد، يلتقي فيها حبيب بحبيب وبها يدنو بما نطلب بعد، فوقها مدت غصون الحب ظلا تحته من عالم الأزهار حشد، بينها فل وريحان وشيح وخزامى عذبة البوح ورند. لم نزل نركض فيه، لم نزل نركض فيها خيل حب تسبق الريح وحاد الشوق يحدو، ربما نزهد في الدنيا ولكن ما لنا في حب من نهواه زهد. أيها العيد لك البشرى، فإما نكتم الأحزان في القلب ونشد، تبعث الذكرى نعم يا رب ذكرى ينطوي فيها من اللوعة وقد، ربما يا عيد أشجانا أسانا واحتوى أجفاننا في الليل سهد، ربما كان لذكرانا لهيب بعد أن غيب من نهواه لحد. ربما نبكي لأحوال عراق وفلسطين وللأحداث شد ولباكستان للزلزال فيها ضجة كبرى وتحطيم وهد ولأحوال سجون عاث فيها ظالم لا يعرف الرحمة وغد ولأحوال الفضائيات فيها من خلاعياتها برق ورعد. ربما مدت يديها حسرات ربما يقدح للآلام زند غير أن أيها العيد فرحنا بك ضيفا عنده للحب ورد. عندنا يا عيد للفرحة معنى مشرق خالطه هزل وجد لعب لهو بريء وانشراح ونشيد وحكايات وسرد. لست ميدان مجون أنت أسمى أيها العيد سموا لا يحد. أنت يوم الفطر بعد الصوم يكفي أن نور الخير في وجهك يبدو. بعد شهر الصوم نلقاك فيعلو فيك تكبير وتهليل وحمد. سنة التكبير يا عيد شعار للتسامي ودليل لا يرد. مرحبا يا عيد يا ضيفا حبيبا بين كفيه وبين الجود عهد. بك هنأت الملايين حجاز حملتني بتحاياها ونجد.
ونجد ما قصرت دكتور الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك.
ومن الجميل فيها وكلها جميلة أنك عرجت على تلك المآسي الحاصلة الآن في 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 بعض البلاد الإسلامية واستحثيتنا وحركت كواميننا لكي نخرج من هذا المكان ونحن أكثر فرحا وانشراحا وسرورا وغضة وصبورا. تسمح لي يا دكتور استقبل الاتصال الأخت سكر الأخت إيمان والأخوات جميعا والإخوة. وكان اتصال إيمان هو الاتصال الأخير في هذا البرنامج وفي هذا الشهر أيضا. الحديث عن الأم ذو شجون يا دكتور ويبدو من كانت أمه على قيد الحياة فلا طعم للعيد دون أن يكون قريبا منها أو على الأقل على اتصال بها ومعها ويستنشق عبيرها ويسمع دعواتها الصالحة.
صحيح.
حديث عن الأم تعقيبا أيضا وتعليقا على كلام إيمان.
يعني ماذا نقول عن الأم؟ أنا قلت في لقاء سابق لي الإنسان إذا فرط في علاقته بأمه أو أبيه في هذه الحياة فقد خسر كل شيء، لأنه رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلا الجنة. وهذه مسألة في غاية الأهمية. أنا أقول ما أدري يا إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، هل لهم قلوب هؤلاء الذين يتركون آباءهم وأمهاتهم؟ هل عندهم إحساس؟ هل يريدون أن يعيشوا؟ أنا أقول يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، فعلا أضم صوتي إلى صوت الأخت إيمان. كل من له أم أو أب في دار المسنين عليه أن يذهب من الآن ليستخرجهم إليه. وإذا كان طبعا حالتهم تستدعي، لأن أحيانا بعضهم تكون حالة الطبية تستدعي، فليكن على اتصال مستمر به، إنها أبواب جنة مفتوحة. نقصر نحن في هذه الحياة ترى إخواننا، نقصر في عباداتنا، نقصر حتى في صدقاتنا في علاقاتنا، وتوجد عندنا فرص هائلة ربما تعوضنا ما يحصل عندنا من التقصير. ومن أهم هذه الفرص وجود الأب والأم. فأنا أقول يعني تجربتي مع وتجربة كثير من البارين بآبائهم وأمهاتهم مع آبائنا وأمهاتنا تجربة رائدة، تجربة ليس فيها إلا الخير، ليس فيها إلا الحب، ليس فيها إلا النجاح. فأنا الحقيقة أعدها دعوة يضم معي فيها الأخ عبد الرحمن صوته، وتضمون جميعا أصواتكم إلى كل إنسان له أم أو أب في هذه الحياة أن يعيد النظر وأن يرتب العلاقة من جديد، لأنه هو الرابح إن أعاد النظر، وهو الخسران تماما إن لم يعيد النظر. يعني لا أعتقد أن نستطيع أن نقول أكثر من هذا. قد يحبط عمل الإنسان بعقوقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنا أعرف شخصا كان كثير الصلاة كثير الصيام، قلت له وكان عاقا لأمه، قلت له يا أخي الكريم ترى أنا أخشى أن كل ما تقوم به من جهد في الصلاة والصيام ليس له فائدة،
هباء
يذهب هباء منثورا. سبحان الله، في ناس فعلا حريصون، يعني في بعض الناس طبعا عصاه والعياذ بالله مرة لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع أبوي، لكن في بعضهم يصلي ويصوم ويعق أباه. بل إني أعرف إمام مسجد مرة من المرات كان عنده شيء من العقوق، فجلست مع جلسه قلت اتق الله يا أخي، يعني كل هذا سيذهب هدرا إذا لم تتدارك نفسك وتدارك نفسه. والحمد لله يقول لي أحد الإخوة الذين كان تداركوا أنفسهم قال والله يا أبا أسامة شعرت أن كل الهموم التي كانت تملأ نفسي ولا أعرف مصدرها قد ذهبت بمجرد ما أعدت ترتيب العلاقة مع والدي. فأنا أنصح الإخوة جميعا أن يتخلصوا من هذا العمل المشين. ونحن أمة رحمة وأمة طاعة والمسألة واضحة أمامنا. والرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة في إحدى رحلاته مر يعني أخذ بالمعسكر كله ناحية ليمر قريبا من قبر أمه عليه الصلاة والسلام وهي ماتت كما تعلمون يعني لم تموت على الإسلام. إنما قضية البر يا إخوانا هذه قضية بها تقوم الدنيا أصلا وبها تقوم حياة الإنسان. الأخت سامية أشارت إلى موضوع البشارة وأنا أقول نعم يعني ولهذا أنا هذا كتابي بشر ولا تنفر عندما ألفته كان هدفي أن أقول نعتمد البشارة في حياتنا لأن يجب أن نبشر وأن لا ننفر حتى وإن رأينا أمامنا الأمور فيها شيء من السوداوية. ولهذا أنا لما كتبت بشر ولا تنفر كتبت وأنا أشعر أن كل إنسان عليه مسؤولية البشارة حتى ولو كان حزينا حتى ولو كانت لديه بعض المشكلات والمآسي في حياته.
جميل طبعا. أنت دكتور في البداية دعوتنا والمشاهدين الكرام جميعا إلى أن نفرح بالعيد وأن يعني ننطلق في مسارات الفرح وطرقه باستخدام كل طرائقه. هنالك من لا قيد ولا حد ولا ضابط يربطه في هذا الفرح. لعل لكم حديث يا دكتور احنا تبقى معنا 10 دقائق قبل ان ناتي على بعض القصائد اذا في شيء. نتحدث عن مسألة التوازن في الفرح.
صحيح.
الا يطغى جانب على جانب.
يعني نحن مسؤولون اخي الكريم وانا اقول هذا للجميع ان نفرح ولا نشطح. يعني سبحان الله يعني اما يعني الى اليمين واما الى اليسار الى اقصى اليمين والى اقصى اليسار. يمكن ان نفرح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كانت عائشة جالسة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان وفي بعض الروايات بالدف يعني تضربان بالدف ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهما تفعلان ذلك ولم يزجرهما ولم ينههما بل اضطجع عليه الصلاة والسلام ووجه وجهه تجاه الحائط. ثم دخل أبو بكر الصديق فغضب وقال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعهما فإنه يوم عيد.
يا سلام.
الحبشة يرقصون في المسجد. أنا أحد الإخوة قال لي في فناء أحد المساجد في المملكة قال في العيد ومجتمعين تعرف الناس ولله الحمد لله علامات العيد الممتازة عندنا أن الناس يعملون أعياد في المساجد فيأتون ببعض المأكولات وكذا ويهنئون بعضهم. فيقول الأخ أحد الجالسين من باب النشوة كذا في فناء المسجد طبعا الخارجي من باب النشوة رفع البشت وأخذ يرقص في مكانه وكأنه يعرض يعني قال فانبرى له أحد الإخوة وكاد أن يفسك به. هذه طبعا عبارة سبحان الله قال تفعل هذا في فناء المسجد طبعا يقول الحقيقة كما يقول تكارب الجو بين المجموعة. قل سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الحبشة كما الحديث الصحيح يلعبون في المسجد بالحراب ودونكم يا بني أرفدة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأنني بعثت بالحنيفية السمحة بل أكبر من ذلك. يرفع عائشة رضي الله عنها فتشاهد يعني هذا حديث صحيح لا يرد. فالقضية عندنا يقول عبد الله بن مسعود ترى من الأشياء اللطيفة في هذا الموضوع يقول لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة طبعا تعرف تأخر وقت عبد الله بن مسعود كلمة لو قالها أحد اليوم لاتهم رفقا بالقوارير. ترى في بعض الناس عنده يعني الورع زايد عن الحد. لكن أيضا بالمقابل هنالك من يستغل مناسبة الفرح في العيد بما لا يجوز فيبالغ في الغناء الماجن يبالغ في الاختلاط يبالغ في الحفلات السيئة. ونحن نشاهد مع الأسف الشديد أصلا يا أخواني وأخواتي المشكلة حتى رمضان نحن كل الفضائيات العربية إلا من رحم الله والحمد لله أن المجد مما رحم الله سبحانه وتعالى تستقبل رمضان بماذا؟ تستقبل رمضان بأناشيد وأغاني ورقص وأفلام ومسلسلات وكلها مخالفة لمعاني رمضان. العيد أيضا بعض الناس يستغله استغلالا سيئا وهذا لا يجوز أيضا. إذن عندنا نحن شيء وسط أن نفرح بالعيد ونبتسم. خذ هذه الصورة أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصور الجميلة في العيد من المرح قضية المرح. قال كنت ألعب أنا مع الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه بالمداحي. المداحي هي
المساقين
أو البرجون. لاحظ كيف اللعبة كانت موجودة طبعا توضع حفرة والمدحة مبروم طبعا مدحة من أدحى يعني برم والأرض بعد ذلك دحاها. قال فنربي بها فما يقع في الحفرة يفوز فمن تقع مدحاته في الحفرة يفوز. فاتفقنا على أن الذي يفوز يمتطي ظهر صاحبه كالدابة يعني. قال ففزت يقول أبو رافع فقال الحسين كيف تمتطي ظهر فتى انططى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الحسين يتحايل لنفسه رضي الله عنهم صبيان. قال فلم انططي ظهره. قال ثم فاز. قال ثم قال ألا تريد؟ قلت لا لن أدعك تمتطي ظهري. قال سبحان الله تمنع رجلا امتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يمتطي ظهره. قال فرضيت. يعني إذا إسعاد الأطفال يا أخي الرحمن ندخل في هذا الجانب. عملية السعادة وعملية الفرحة بالعيد مشروعة مشروعة لكن أيضا لها حدود. فما نخرج عن ما نؤذي الناس. يعني ما نؤذي الناس بمظاهر كثيرة. قضية الغناء الماجن. وأنا أقول بالنسبة للإخوة طبعا في كلام يدور جدا كثير هذه الأيام هنا حتى في المجد وفي غيرها أسئلة حول الغناء وما الغناء. مشكلة الغناء الموجود حتى بضواب بعض العلماء الذين أجازوا شيئا في وجهة نظرهم. الغناء الموجود الآن غناء ماجن. فالفرحة إذا تجاوزت الحد الذي شرعت من أجله خرجت عن الإطار الشرعي المعروف. فنحن نقول نفرح بالعيد لماذا؟ لاكتمال العبادة ولأننا نريد أن نستانس ونهنئ بعضنا بذلك. بدليل أن في تكبير وإن شاء الله من بعد مغرب اليوم سيبدأ التكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شوف نستقبل العيد بالتكبير نستقبله بزكاة الفطر نستقبله بصلة الرحم نستقبله بالابتسام لبعضنا. هذه كلها أنواع عبادة لكنها فرح في الوقت نفسه. هذه مسألة يعني التوازن فيها واضح.
عنواننا في هذه الحلقة العيد قصيدة المسلمين. وعندما تحضرون تحضر القصيدة ويحضر الجمال ويحضر البهاء. بودنا دكتور لو أتحفتمونا بشيء من قصيدكم في هذا العيد.
الله يبارك فيك. والله يا أخي أولا أنا فعلا العيد قصيدة وأنا أؤيد كلامك أن العيد قصيدة. والحقيقة أن العيد أنا أعده لوحة جميلة متناسقة بهية الألوان. لو شعر كل إنسان منا بذلك لأعاد تركيب علاقاته كلها. يعني الأخت التي كانت تسأل تقول عمها هو يجب أن يستشعر هذا المعنى للعيد الآن ليبدأ من اليوم التعامل المتميز مع ابنة أخيه. إن كانت ابنة أخي يعني هي يمكن هذا معنى سؤال.
هذا ما فهمت.
نعم. العيد إيقاع جميل ويجب أن نستغل هذا الإيقاع وأن نسعد به. العيد أرض خصبة تزرع فيها أزهار المودة والمحبة. فلماذا لا نبذرها بذرا ولماذا لا نسقيها سقيا ولماذا لا نقطفها قطفا ونقدمها لبعضنا ندية جميلة فواحة شذية. أنا أقول أن هذه المعاني يمكن أن نستشعرها جميعا. لا أدري بماذا يعني في باقي معنا وقت
هو معنا تقريبا 6 دقائق. بودنا أن نسمع شيء وأيضا لو استطعنا أن ندرك حديثا منكم عن علاقة العيد بالشعر والشعراء.
جميل. على أي حال أخذ هذه في البداية. الحقيقة العلاقة قوية أخي الكريم بين العيد والشعر والشعراء. وهنالك شعراء لهم طبعا قصائد كثيرة قيلت في الأعياد. وهذه القصائد منها طبعا الشعراء يختلفون لكن غالبا سبحان الله من خلال الاستقراء غالبا إما أن تكون تهنئة يهنئ الشاعر إما أهله. وغالبا غالبا في شعرنا العربي تهنئة للملوك والخلفاء والأمراء. ولهذا غالبا لا يكون الشعر فيها قويا يعني لأنه تعرف عندهم مشكلة بعضهم. يعني لما يقول البحتري لك من تحايا لا عفوا أبو إسحاق البيري ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك. البحتري شهر أيضا بأنه كان يهنئ المتوكل ولكن قصائده في التهنئة ليست قوية. أنا أقول عنده مشكلة البحتري لأنه كان يصنع القصائد للمناسبات يعني يضع عنده 10-15 قصيدة لمناسبات مختلفة وينتظر المناسبة لما تأتي ولهذا يخرج الشعر باهتا.
ولذلك استمر أحفاده هذه الأيام نقرأ في الجريدة قصائد المناسبات.
قصائد المناسبات تبعها بيعا تباع. ارتبطت مناسبة العيد عند بعض الشعراء أو كثير من الشعراء بالحزن خاصة في حالة البعد. يعني سبحان الله قليلا ما يعبر الشاعر عن الفرحة بالعيد لكنه يعبر عن الإحساس بالعيد عندما يحصل عنده مشكلة. فالمتنبي تذكر العيد لما كان حصلت المشكلة مع كافور. عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد. مع أن المتنبي قد جنى جناية كبيرة على كافور الأخشيدي لأن كافور الأخشيدي شخصية ممتازة مع الأسف الشديد. لكن لأن الشعر سيار فقد فهم كثير من الناس الشخصية كافور ليست جيدة. بالعكس هو جيد لكنه منع المتنبي من بعض الطموحات الزايدة عن الحد. يعني لما جاء هو إلى كافور الأخشيدي قال له وما رغبتي في عسجد أستفيده ولكنها في مفخر أستجده. كان يريد الولاية. يروى عن كافور نقطة طرفة جميلة يقول قالوا له ولى الرجل ولاية. يعني هو يطلب الولاية منذ وليس غريبا أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا.
يا سلام.
فقال مما يروى عن كافر الإخشيد أنه قال هذا الرجل ادعى النبوة وليس عنده شيء، لو وليته ولاية لادعى الربوبية، فأبى أن يولي ولا غضب فخرج من عنده وقال عيد بأية حال عدت يعيد. المعتمد بن عباد الحقيقة لما نرجع لقضية العيد ومناسبة العيد ندرك أن المعتمد بن عباد في سجن أغماك كان من أفضل من صور لنا حالة الإنسان في العيد، عندما قال فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فجاءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الترب والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. والحقيقة أن بنات البثينة ومجموعة البنات جئنا إليهن يغزلن، قال لما تغزلن؟ قلنا لنستعيش، مع أنه يوم من الأيام قد ملأ البركة بالعنبر والمسك وجعلهن يطأن فيه حتى وصلت إلى سوقهن. طبعا هذا من الخلل أيضا في حياة الإنسان، يعني المبالغة في الترف أو المبالغة في العيد له علاقة بالشعراء. يقول شاعر لصديقي واختم بهذا من الطرافة: أتيتك والعيد يمشي معي. قال شاعر كان بينه وبين الحقيقة لا أذكر اسم الشاعر الآن، بينه وبين صديق له
إخوانيات،
نعم بينه كان جفوة، فجاءوا في العيد: أتيتك والعيد يمشي معي، أزف لك الحب لك الحب لا أدعي، فإن أنت لم تستجب ربما أعود لأرجع بالأصمع. طبعا لأنه أديب العلاقة بال... وأقسم إن أنت لم تستجب لسافرت عنك ولم أرجعي. فقال له لا بل اجلس، وهنأه بالعيد وجلس معه. العلاقة قوية الحقيقة بين الشعراء والعيد، ولكن ليس هذا وقت السرد فيها،
هذا وقت دكتور القصيدة كي نختم بها إن أمكن.
القصيدة أنا طبعا ألقي أي قصيدة،
أي نعم أي قصيدة،
لأن
تسمح لي بالكتب لو تفضل.
تفضل.
بواوين المخرج يقول دقيقة ونصف، نحاول أن
دقيقة ونصف،
أي نعم،
يعني نعطي الدقيقة وربع. زوارق المستقبل هي أبيات فقط لقضية بشر ولا تنفر فرحة العيد. لا تيأسي ليل الشتاء سينجلي، والفجر سوف يزف صوت البلبل، ولسوف تهطل غيمة من حبنا لولا صفاء قلوبنا لم تهطلي، ولسوف تهتف زهرة فواحة بشذا يحدث عن ربيع مقبل، وستحمل الدنيا مشاعل حبنا في كفها وتدل كل مضلل، وتزيل كل غشاوة طمست بها عين الجبان وقلب كل مغفلي، ريحانة القلب اطمئني، إنني لأرى ملامح جيلنا المستبسل. لا تيأسي ثغر القصيدة ضاحك وشعورها الفياض لم يتبدلي، لا تحملي هما فإن قصائدي في غير ثوب صراحتي لم ترفلي، إن الصلاة إذا نقصت شروطها بطلت، وإن جاوزتها لم تقبلي، ريحانة القلب اطمئني، إنني أمشي وقنديل الوفاء يضيء لي، لاح السراب فما وقفت لأنني أبصرت غصنا بعده لم يذبلي، ورأيت نهرا صادقا من خلفه تجري عليه زوارق المستقبل، ورأيت خلف النهر فجرا ضاحكا يدنو إلي بوجهه المتهلل، أنا لن أخاف من الجفاف فديننا نهر يفيض من الكتاب المنزل.
الله يجزاك خير يا دكتور وما قصرت. أشكر كل المشاركين على الموقع، إحداهن تطلب أن تقرأ قصيدة غبية هلال، ونحن نقول لها نعم انتقلنا إلى مرحبا يا عيد. فأشكر كل المشاركين على الموقع، وأشكر كل الذين اتصلوا بنا، وأشكر أيضا في ختام هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي الأديب والشاعر والكاتب الإسلامي والمشرف أيضا على موقع أوفاز على شبكة المعلومات. أشكركم جدا، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت بخير، وكل عام والأخوة جميعا بخير، وأنا أشكر قناة المجد وأشكر الأخ عبد الرحمن وأشكر كل الإخوة العاملين في هذا المكان الذين دائما يعيشون وراء هذه الأجهزة والكواليس كما يقولون، أشكرهم على نقلهم لما قلناه إلى إخواننا وأخواتنا المشاهدين المشاهدين،
وأنا بدوري أشكرهم على 30 حلقة نقلوها في هذا الشهر المبارك. فأشكر زملائي هنا المصورين وزميلي المخرج والزملاء جميعا في كادر نقل هذا البرنامج وفي قناة المجد العلمية. أشكر أيضا كل من ساهم في هذا البرنامج ابتداء، وحق أن نشكر مدير قناة المجد العلمية الشيخ راشد الزهراني، ثم أشكر زملائي محمد حجازي مشرف الإعداد والزميل عبد العزيز السويلم أيضا مشرف التنسيق والمتابعة، ولا أنسى أن أشكر إدارة العلاقات العامة التي قدمت حقيقة جهدا كبيرا في هذا الشهر وفي غيره، وذلك ممثلة في زميلنا الأخ العزيز بندر الحربي. أشكر الجميع وأشكركم أنتم أيضا أحبتي الشكر الأوفى والأكمل على بقائكم معنا في هذه الحلقات في الكلمة الطيبة. سنعود بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم، ليس غدا وإنما 8 شوال بإذن الله تعالى، لكي يعود برنامجنا كما كان أسبوعيا عند الساعات 1 ظهرا. ها قد حانت ساعة الوداع، وأستودعكم الله وفي أمان الله، وعلى دروب الخير دائما نلتقي، والكلمة الطيبة كما ذكرت وأذكر دائما معنا في كل لحظات حياتنا ومعنا في كل يوم خميس. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.